إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. والتيمم في اللغة القصد: تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته، أي قصدته. والتيمم في الشرع: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، أو هو استعمال تراب الطهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. والتيمم هو قصد إيصال التراب إلى الوجه والكفين بشرائط مخصوصة، بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله. وقد أجمع العلماء على أنه مختص بالوجه واليدين، سواء أكان من الحدث الأصغر أم الأكبر. فالتيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام. ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، لأن الماسح قصد إلى الصعيد أي تيممه. عرفه بعض العلماء بأنه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، فقد يفقد الماء حقيقة وقد يفقد حكما، وذلك عند عدم القدرة على استعماله. والتيمم من خصائص هذه الأمة، لحديث جابر في الصحيحين مرفوعا: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى بتفصيله. ففي التيمم ما يخص هذه الأمة المرحومة أكرمه الله تبارك وتعالى به، وفي تخصيص هذه الأمة بالتيمم حكم بالغة، منها أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء، فنقل الله تبارك وتعالى منها عند عدمها إلى التراب. التراب هو أصل الخلقة، فنقل الله تبارك وتعالى الأمة عند عدم الماء إلى التراب لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلقة، بين الماء والتراب. فهذه حكمة من حكم تخصيص هذه الأمة بالتيمم. وحكمة أخرى، وهي أن النفس مجبولة على الحركة، فكلما تحركت تمرنت وأنست، وكلما أعرضت كسلت، فلو لم يوظف عليها عند فقد الماء من الحركة في الأعضاء ما وظف، لبعدت عند فقد الماء عن العبادة، ولشقت العبادة عليها. فشرع الله لها التيمم لتعتاد على العبادة وتأنس بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاوية: الخير عادة والشر لجاجة. فهو حديث حسن. فمن عدم الماء الذي هو أحد أصلي الحياة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب، لئلا يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن. فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصل الطهارة الباطنة. فلا شك في حكمة التيمم، ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم. والتيمم ثابت في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، ثابت بإجماع الأمة المحمدية المهدية، ويقتضيه القياس الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. وعمران هو ابن حسين صحابي وابن صحابي رضي الله عنهما، وكنيته أبو نجيد بضم النون، ذكر صحبة أبيه أبو حاتم وغيره، وقد أسلم أبو هريرة وعمران عام خيبر، وكان عمران صاحب راية خزاعة عام الفتح، وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100 حديث، وروى فوق ذلك 80 حديثا، وقد اتفق الشيخان على 8 مما رواه، وانفرد البخاري 4 ومسلم 9. وقد بعث عمر رضي الله عنه عمران رضي الله عنه إلى البصرة ليعلم أهلها، ومات بها 52 رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث ما يتعلق بحكم التيمم من الجنابة، فموضوع الحديث بيان حكم التيمم من الجنابة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أي أبصره، معتزلا منفردا عن القوم متنحيا عنهم ولم يثبت تعيينه. وذكر بعض أهل العلم أنه خلاد بن رافع رضي الله عنه، هو أخو رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وكان خلاد ممن شهد بدرا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا منفردا عن القوم متنحيا عنهم لم يصلي في القوم، أي مع القوم الذين صلوا جماعة، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة، والظاهر أنها كانت من احتلام لقوله أصابتني، أصابتني جنابة ولا ماء، ولا ماء معي ولا حولي. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استفهمه أولا لكي يعلم حاله، ولم يحكم عليه صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، وإنما استفهمه مستفصلا عن حاله، فقال: ما منعك؟ وما اسم استفهام؟ أي أي شيء منعك عن الصلاة مع القوم؟ فأخبره رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قد أصابته جنابة، ودله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يجب عليه في تلك الحالة، فقال: عليك بالصعيد. وعليك اسم فعل أمر بمعنى اقصد، عليك بالصعيد. الصعيد وجه الأرض وما ظهر منها وهو التراب. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصحابة رضي الله عنهم صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته رأى رجلا معتزلا عن الجماعة لم يصل معهم، فكان من كمال لطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن دعوته إلى الله وحسن تعليمه أنه لم يعنفه على تخلفه عن الجماعة حتى يعلم السبب في ذلك، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فشرح له عذره في ظنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أصابته جنابة ولا ماء عنده، فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قد جعل لك من لطفه وبره ورحمته ما يقوم مقام الماء في التطهر، وهو الصعيد، فعليك به فإنه يكفيك، يغنيك عن الماء حيث لم تجده. ودلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وسيع رحمة ربنا تبارك وتعالى. وفي الحديث عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه رضي الله عنهم، وفيه أن السفر لا يسقط صلاة الجماعة، وفيه جواز التيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء، وهو مجمع عليه بين السلف والخلف، جواز التيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء عن الحدث الأكبر، هذا مجمع عليه بين السلف والخلف. وقد روى تيمم الجنب عمار بن ياسر وعمر بن العاص وأبو ذر وجابر رضي الله عنهم أجمعين. وأما مشروعية التيمم في الحدث الأصغر
فقد نصت عليه الآية ولم يحك فيه خلاف، فدل الحديث على جواز التيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء، وهذا مجمع عليه بين السلف والخلف. ومشروعية التيمم في الحدث الأصغر لا في الجنابة نصت عليه الآية ولم يحك فيه خلاف. من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه التطهر به. من تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء وجب عليه التطهر به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث مما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد الماء بعد فأعطى الرجل إناء من ماء وأمره أن يتطهر به، وقال له صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عينه، قال له: اذهب فأفرغه عليه. يؤخذ من قول الصحابي رضي الله عنه: أصابتني جنابة ولا ماء، أي ولا ماء موجود أو لا ماء أقدر عليه. يؤخذ من هذا القول أن الطلب للماء واجب قبل التيمم، من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، العلم نتيجة الطلب. وبه قال الشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: إن الطلب لا يجب. يؤخذ من قول الصحابي رضي الله عنه: أصابتني جنابة ولا ماء، أي ولا ماء موجود، أن الطلب واجب، أن طلب الماء وأن البحث عنه واجب قبل التيمم، من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم. في الحديث أن التيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة، وفيه أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله، وقد بسط الرجل رضي الله عنه عذره وهو عدم الماء، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. في الحديث جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر، حتى بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصواب في ذلك. في الحديث أنه لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذرا وأنت تلوم، لعل له عذرا وأنت تلوم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل على الصحابي الذي اعتزل ناحية ولم يصلي مع الجماعة، أقبل عليه مناديا إياه باسمه، قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فأخبره بعذره رضي الله عنه. في الحديث عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه رضي الله عنهم، وفيه يسر الشريعة حيث جاز لمن عدم الماء أن يتيمم ويصلي حتى يجد الماء ولا يعيد الصلاة، لأنه لم يأمره بالإعادة، فمن فقد الماء فتيمم ثم صلى ما صلى ثم وجد الماء فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء ولا يجب عليه أن يعيد ما صلى بطهارة التراب، وهذا من يسر الشريعة ومن سماحة الإسلام ومن رحمة الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وعمار بن ياسر هو العنسي الصحابي وابن الصحابي وأمه صحابية، وقد عذبوا جميعا في ذات الله تبارك وتعالى، وكنية عمار أبو اليقظان، أسلم بمكة قديما، وكان ممن يعذب في ذات الله تبارك وتعالى، وشهد عمار بدرا والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجر عمار الهجرتين وصلى إلى القبلتين، روى له الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن، وقتل في جيش علي رضي الله عنهما في صفين 37 رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال عمار رضي الله عنه في هذا الحديث: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أرسلني في حاجة أي في غرض، وكان ذلك في إحدى السرايا، فأجنبت أي فصار علي جنابة، فلم أجد الماء، لم أحصل عليه بعد طلبه، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، أخذ يتقلب في الأرض حتى عم التراب بدنه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك، أي ما كان من الجنابة والتمرغ، فذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء، إنما كان يكفيك ويغنيك أن تقول بيديك، أي أن تفعل بيديك، أن تقول بيديك هكذا، ها للتنبيه والكاف للتشبيه، أي مثل ما أقول بيدي. وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتيمم، فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، أي اليد اليسرى على اليمنى من باطن كفه، وظاهر كفيه ووجهه، ظاهر كفيه بنصب ظاهر معطوفا على مفعول مسح والتقدير، ومسح ظاهر كفيه، ومسح ظاهر كفيه أي ظهرهما، ووجهه بنصب وجه أي ومسح وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يراد بالقول الفعل، أن تقول بيديك، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب. في هذا الحديث قصة رواها عمار رضي الله عنه، فقد بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا في إحدى السرايا في سفر لبعض حاجاته، فأصابت عمارا جنابة فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر، فاجتهد رضي الله عنه وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالتراب قياسا على الماء، فأخذ يتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى رضي الله عنه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه رضي الله عنه مما عمله شيء، لأنه إنما فعل ذلك عن اجتهاد منه لا بعلم علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ليرى هل هو على صواب أو لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك ويغنيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان كيفية التيمم. اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين، وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين. ذهب بعضهم ومنهم الشافعي رحمه الله إلى أنه لا بد في التيمم من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، واحتجوا بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا ورد موقوفا وورد مرفوعا، ولكنه حديث ضعيف، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيف. وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان، مستدلين في ذلك بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا. قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والراوي للحديث أعرف بمراده، وأجابوا عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور، وأنها ضعيفة لا يمكن أن تقاوم الأحاديث الصحاحة الواضحة. قال ابن عبد البر رحمه الله: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله، أي لا يعارض مثل هذا الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث الضعيف. قال الخطابي رحمه الله: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية. صفة التيمم: ينوي التيمم، والنية محلها القلب، ويسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع. ينوي التيمم، والنية محلها القلب، ويسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع، وينفخ في يديه. وقد ثبت النفخ في الصحيحين، قيده بعض العلماء كما ذكر ابن قدامة في المغني بما إذا علق في يديه تراب كثير، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض، ومسح الكفين إلى الرسغين، وبذلك يتم التيمم. فهو أمر يسير جعله الله تبارك وتعالى من أيسر ما يكون لمن يسره الله تبارك وتعالى عليه، ويسر له اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صفة التيمم: ينوي التيمم، والنية محلها القلب، ويسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع، وينفخ في يديه، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض، ومسح الكفين إلى الرسغين. فإذا فعل ذلك فقد تم تيممه. يباح بالتيمم الذي مرت صفته ما يباح به الوضوء والغسل، يباح بالتيمم ما يباح به الوضوء والغسل، لأنه بدل عنهما، ولأن الشرع سماه طهورا كما سمى الماء طهورا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهو كالماء سواء بسواء في رفع الحدث، إلا أنه لا يلجأ إليه إلا عند فقد الماء. فيباح بالتيمم ما يباح به الوضوء والغسل، لأنه بدل عنهما، والبدل له حكم المبدل منه. وقد سمى الشرع التيمم طهورا كما سمى الماء طهورا، فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتيمم كالماء سواء بسواء في رفع الحدث، لأنه لا يلجأ إليه عند فقد الماء. صفة التيمم مرة أخرى: ينوي التيمم، والنية محلها القلب، ويسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع، وينفخ في يديه. وقد ثبت النفخ في الصحيحين، وقيده بعض العلماء بما إذا علق في يديه تراب كثير، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض، مسح الكفين إلى الرسغين. إذا فعل ذلك تم تيممه. وأبيح له ما يباح للمتوضئ والمغتسل. ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، ويزاد على تلك النواقض وجود الماء لمن فقده، أو قدر على استعماله لمن عجز عنه. ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، ولكن يزاد على النواقض ناقض آخر يتعلق بالتيمم، لأن التيمم إنما كان لفقد الماء حقيقة أو حكما. فيزاد على نواقض الوضوء بالنسبة للتيمم وجود الماء لمن فقده، أو القدرة على استعمال الماء لمن عجز عنه وكان فاقدا للماء حكما لا حقيقة، فيكون الماء موجودا ولكنه لا يقوى على استعماله. فإذا آتاه الله القدرة على استعمال الماء فحينئذ ينتقض تيممه يجب عليه أن يتيمم، فينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، فيزاد عليها وجود الماء لمن فقد أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه. عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وهو حديث صحيح. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده أي إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهو حديث صحيح. في الحديث الذي معنا أن التيمم يكون للغسل من الجنابة عند فقد الماء حقيقة أو حكمة، وأنه لا بد من طلب الماء قبل التيمم. وصفة التيمم باختصار ضرب الأرض مرة واحدة بيديه ثم يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين، ينوي ويسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، يمسح وجهه بكفيه ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض. هذا هو التيمم، قد بيانه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا لا اشتباه فيه. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد، فإذا هذا يكون بالكفين ضربا ومسحا بالكفين، يعني إلى الرسغين بلا زيادة. ذكر الصنعاني في الحاشية على شرح ابن دقيق للعمدة أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف المطلق، وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب، والترتيب زيادة، والزيادة من العدل مقبولة، فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. في هذا الحديث تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، فقد قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، فقدم اليدين وظاهر كفيه ووجهه. ففي هذا الحديث تقديم مسح اليدين على مسح الوجه. وفي قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تقديم مسح الوجه على مسح اليدين. ففي الآية تقديم مسح الوجه على مسح اليدين، وأما في الحديث الذي مر ففيه تقديم مسح اليدين على مسح الوجه. الآية على عكس ذلك، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين لأنه ظاهر القرآن، يقدم مسح الوجه على مسح اليدين لأنه ظاهر القرآن، فهو الموافق للترتيب في الوضوء حيث قدم غسل الوجه على غسل اليدين إلى المرفقين. ولأن أكثر الروايات في حديث عمار على تقديم الوجه، وهذا لا يعارض الرواية بتقديم اليدين، يعني قد يقول قائل إذن وقع تعارض، فهذا يعارض الحديث الذي فيه تقديم اليدين، هذا لا يعارض ولا شيء. لماذا لا يعارض؟ لأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل موضع، قد تكون لمطلق العطف، فالواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل موضع. التيمم كما في الحديث يكون للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة وفي الأحكام. في الحديث الاجتهاد في مسائل العبادات، وأن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. في الحديث أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. في هذا الحديث بيان بعض خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها التيمم، وهو من خصائص أمته أيضا. فموضوع الحديث في بيان بعض زبد خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومناسبته للباب أن من تلك الخصائص ما آتى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته من التيمم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت، أي أعطاني الله تبارك وتعالى، خمسا، أي خمس خصال أو خمس خصائص لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أعانني الله تبارك وتعالى على أعدائي بالرعب وبالخوف وبالذعر في قلوب الأعداء. والباء في قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، الباء للسببية، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي مسافة شهر، والمعنى أن عدوه مرعوب منه، خائف وجل منه صلى الله عليه وسلم، ولو كان بينه وبينه مسافة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض، أي صير الله لي جميع الأرض مسجدا، أي مكانا للسجود فيه، أي للصلاة. وطهورا، شيئا أتطهر به. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي، فأيما رجل، أي أي رجل، وأي هنا اسم شرط زيدت فيها ما للتأكيد، أي ما، وذكر الرجل لشرفه والمرأة مثله، فأيما رجل وأيما امرأة، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أدركته الصلاة، أي دخل عليه وقتها وهو من أهلها، دخل عليه وقتها وهو من أهلها، فليصل. الفاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصل رابطة لجواب الشرط، واللام للأمر، فليصل، والمعنى فليتطهر بالأرض وليصلي عليها، وليس عليه أن ينتظر وجود الماء. فليصل، فليتطهر بالأرض، فعنده طهوره وهو الصعيد الطيب، وليصلي على الأرض، فهي قد جعلت مسجدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته، فجعلت مكانا للسجود فيه، أي للصلاة. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، أحلت لي الغنائم أو المغانم، جعلها الله تبارك وتعالى لي حلالا. الغنائم جمع غنيمة، وهي ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد. وأحلت لي المغانم، جعلها الله لي حلالا، ولم تحل لأحد قبلي. ولم تحل، يجوز ضم التاء وفتح الحاء، ولم تحل على البناء للمفعول، ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل، ولم تحل، ففيها الوجهان، ولم تحل على البناء لما لم يسمى فاعله، والوجه الثاني لم تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم، أعطاني الله تبارك وتعالى الشفاعة، والشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هي التوسط في جلب الخير للغير، هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. المراد بالشفاعة في هذا الحديث الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة لأهل الموقف يوم القيامة ليقضي الله تبارك وتعالى بينهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله تبارك وتعالى الشفاعة العظمى، وآتاه الله تبارك وتعالى بعض الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليست لأحد سواه صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي ألفي النبي للجنس، أي كان النبي من الأنبياء السابقين، وكان النبي يبعث، أي يرسله الله تبارك وتعالى، يرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه، إلى طائفته وقبيلته، إلى قومه خاصة دون غيرهم. وبعثت أي أرسلت إلى الناس عامة جميعا من قومي وغيرهم إلى قيام الساعة صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي من الأنبياء السابقين يبعث أي يرسل إلى قومه خاصة، فادعوهم إلى الله وأمرهم بتوحيد الله وصرف العبادة لله، وأنهاهم عن كل ما يغضب الله، ولكن هو مرسل إليهم وحدهم. كل نبي كان يرسل إلى قومه إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى أرسله إلى الثقلين، إلى الإنس والجن في عموم الزمان وعموم المكان، ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخص الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عن سائر الأنبياء والمرسلين بخصائص الشرف وخصال الكمال، وميزه بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنال هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، نال الأمة شيء من هذه الفضائل والمكارم. فمن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان بعض خصائصه، ومنها ما يتعدى إلى الأمة كما معنا في موضوع الباب، وهو التيمم. فإن الله جعل له ولأمته الأرض مسجدا، وجعل ترابها وتربتها طهورا له ولأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث خمس خصال مما ميزه الله تبارك وتعالى به وخصه به. وهنالك من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى ذلك الكثير، ولكنه ذكرها هنا خمسا من الخصال. أولاها أن الله تبارك وتعالى نصره وأيده على أعدائه بالرعب الذي يحل بأعدائه، فيوهن قواهم ويضعضع كيانهم ويفرق صفوفهم ويفل شوكتهم وجمعهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مسيرة شهر منه تأييدا من الله تبارك وتعالى ونصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وخذلانا وهزيمة لأعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين، وهي إعانة كبيرة من الله تبارك وتعالى. وهذا النصر ثابت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته، ولأمته المؤمنين به المهتدين بهديه ظاهرا وباطنا. رعب العدو هو في الحقيقة أعظم سلاح يفتك به، إذ لا يقر له قرار ولا تثبت له قدم مع الرعب. وهذه من الخصائص التي ميز الله تبارك وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة للأمة أيضا. فالأمة تنصر بالرعب مسيرة شهر، مثل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إذا اهتدت بهديه وآمنت به حق الإيمان. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند تفسخ الناس من دين الله تبارك وتعالى، وبيّن أنهم عند بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينزع المهابة منهم من صدور أعدائه. ف فإذا لو أنهم تمسكوا بدين الله تبارك وتعالى لبقيت المهابة منهم في صدور أعدائه، ولنصرهم الله تبارك وتعالى بالرعب، وهو من أفتك الأسلحة التي تعمل في الأعداء، لأنه مع الرعب لا يقر لإنسان قرار ولا تثبت له قدم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخصلة العظيمة التي ميزه الله تبارك وتعالى بها، وخص بها أمته إن سارت على نهجه والتزمت منهاجه واهتدت بهديه ظاهرا وباطنا صلى الله وسلم وبارك عليه. وثاني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثانية الخصال، أن الله سبحانه وتعالى وسع على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى أمته المرحومة، فجعل لهم الأرض مسجدا، فأينما أدركتهم الصلاة فليصلوا، لا يتقيدون بأمكنة مخصوصة كما كان من قبلهم. كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس أو البيع، والرجل من المسلمين إذا سافر فكان على ظهر دابته، فأينما أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وأما الآخرون فلا يخفى أنه لا يمكن أن يسافر الرجل منهم ويحمل على ظهر حمار أو بغلة كنيسة أو بيعة، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الحرج مرفوعا عن النبي وأمته صلى الله وسلم وبارك عليه. فالمسلمون رفع الله عنهم الحرج والضيق فضلا منه وإحسانا وكرما وامتنانا. من قبل هذه الأمة المرحومة كان لا يطهرهم إلا الماء، هذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا، ومثله إذا كان فاقدا له حكما، كأن وجد الماء ولكنه لا يقدر بل يعجز عن استعماله لضرر يصيبه، فهو فاقد للماء حكما لا حقيقة. فجعل الله تبارك وتعالى امتنانا منه ورحمة بهذه الأمة التراب حين فقد الماء حقيقة أو حكما جعله طهورا وجعل الأرض مسجدا. وثالث الأمور، ثالثة الخصائص، أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين حلال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأمته، يقتسمونها على ما بين الله تعالى. قد يقول قائل وأي شيء في هذا، الغنائم يغنمها الناس فيقتسمونها لأنهم غنموها من أعداء الله وأعداء التوحيد فيقتسمونها، فيقال لا، إنما هذا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. كان الأنبياء السابقون وكانت أممهم إذا غنموا شيئا جمعوه ثم جعلوه ناحية، فإن نزلت نار من السماء فأحرقت فقد قبل الله تبارك وتعالى منهم ذلك، ليس لهم شيء في الغنائم، وإنما جعلت المغانم والغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونال الأمة ببركته صلى الله عليه وسلم شيء من هذه المكرمة، فجعل الله تبارك وتعالى الغنائم لها. رابع ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خصه بالمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم وقد خصده الناس في الموقف وكل الأنبياء والمرسلين يقولون نفسي نفسي إلا هو صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، يسجد تحت العرش يمجد الله تبارك وتعالى بما هو أهله، قال افتح الله تبارك وتعالى علي بمحامد لا أعرفها الآن حتى يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة، فينادى يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، حينئذ يسأل الله تبارك وتعالى الشفاعة للخلائق في الفصل بينهم في هذا المقام الطويل والموقف العصيب، وقد بلغ العرق منهم على قدر أعمالهم. هذا هو المقام المحمود الذي يغبط الأولون والآخرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. وأما خامس ما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم من الخصائص، فهو أن كل نبي من الأنبياء السابقين كانت دعوتهم تختص بأقوامهم، وجعل الله تعالى في هذا النبي العظيم وفي رسالته العظيمة الصلاحية والشمول، فهي لجميع البشر، هي للجن والإنس على اختلاف أجناس البشر وتباين أصنافهم وتباعد أقطارهم. الشريعة الإسلامية يصلح لها كل زمان ومكان، فهي الأصل، ولا نقول صالحة لكل زمان ومكان، بل كل زمان ومكان صالح للشريعة الإسلامية، لأن بعض أهل العلم وبعض الكتاب يقول الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل كل زمان ومكان صالح للشريعة وهي الأصل. ولما كانت بهذا السمو كانت الأخيرة، لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يزاد فيها ولا ينقص منه. هذا الحديث العظيم فيه كثير من الفوائد، منها ما فيه من تفضيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، وكذلك فيه تفضيل أمته على سائر الأمم. في الحديث أن الإنسان إذا ذكر نعم الله عليه وعددها على وجه الشكر لله تبارك وتعالى وذكر نعمه وآلائه، فإنه يكون عابدا لله وشاكرا لله. تعداد النعم على وجه الشكر لله، لا على وجه الفرح المذموم والبطر والاستكبار على خلق الله، تعداد النعم وذكرها على وجه الشكر لله تبارك وتعالى وذكر آلائه ونعمه، هذا يعد عبادة لله ويعد شكرا لله تبارك وتعالى. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وفي خيبر لما دهمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلموا مقدمه، وكان قد خمس الجيش، للجيش قلب وميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، ولذلك قيل للجيش الخميس، لأنه يكون على خمسة أقسام: قلب وميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة. فلما كان اليهود خارج الحصون وهم قوم من الجبن بمكان، وخارج الحصون أموالهم من أنعامهم ومواشيهم وما كان معهم ربما من ذراريهم ونسائهم، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو علموا بمقدمه تدافعوا إلى الحصون وأغلقوا الأبواب يقولون: محمد والخميس، محمد والخميس. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، صلى الله وسلم وبارك عليه. نصره الله تبارك وتعالى بالرعب مسيرة شهر، وكذا ينصر أمته بالرعب، يلقي الرعب منها في قلوب أعدائها، بشرط أن تكون متمسكة بدين ربها، مهتدية بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. لا يقوم أمامها أمة من الأمم وإن كثر عددها وكثرت عدتها، فإن الرعب فتاك في القلوب يزلزل الأقدام فلا تثبت معه قدم. نصر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة الشهر، وحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله، بعث إلى الناس عامة في عموم الزمان والمكان، أعطي الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم، جعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا. ففيه الامتنان بالتيمم عليه وعلى الأمة، وهو ما يناسب ذكر الحديث في هذا الباب، فهذا الباب في التيمم، فذكر المصنف رحمه الله الحديث في هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التيمم فيه. وكل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من خصائص أمته أيضا. صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون بقعة، الأصل في الأرض الطهارة للصلاة وللتيمم أيضا، فكل أرض صالحة لكي يتيمم المسلم منها ما دام طاهرة، سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية، هي صالحة لكي يتيمم المسلم منها ما دام طاهرة. على أي صورة كانت، ترابية أم رملية أم صخرية. لهذا دلالة على سعة هذه الشريعة وعظمتها، جعلها الله تبارك وتعالى منظمة لأحوال العالم، لأحوال الخلق في العبادات والمعاملات على اختلاف الأمصار وتباعد الأقطار. أيما رجل، لا يراد به جنس الرجال، وإنما يراد أمثاله من النساء أيضا كما مر، وإنما ذكر الرجال تغليبا، والحكم يتعلق أيضا بالنساء، وهذا كثير جدا في الشريعة. يا أيها الذين آمنوا، هذا فاشن، فتوجه الخطاب إلى الرجال آمنوا، وهو متوجه أي الخطاب إلى النساء أيضا، ولكن على سبيل التغليب. كما لو كان رجل مع 100 امرأة، وأراد إنسان أن يسلم على هذا الجمع، رجل مع 100 امرأة يقول السلام عليكم، لا يقول السلام عليكم، وإنما يقول السلام عليكم. كثير من الضالات الغاويات الفاسقات المجرمات لا يعجبهن مثل هذا في اللغة ولا في الشريعة، ويقول هذا مجتمع ذكوري، يعني يريدنا أن تقع المساواة بين الرجل والمرأة، حتى فيما ميز الله به الرجل على المرأة وميز به المرأة على الرجل. ولا يستبعد أن يقولنا إن على الرجل أن يحمل كما تحمل المرأة، فلما تتحمل هي وحدها العناء. غاويات فاسقات مجرمات، العلمانيات والشيوعيات، المحاربات لدين الله تبارك وتعالى، وصوتهن عال كأصوات الغربان على الخرائب. طهر الله الأمة منهن وممن ناصرهن من الرجال الفسدة الغاوين المجرمين. قال الصنعاني إنما خص مسافة الشهر دون مسافة أبعد منه، لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك. كلام الصنعاني يومئ إلى أن النصر بالرعب يمكن أن يكون أبعد من مسيرة شهر، وإنما خص الشهر بالذكر لأنه لم يكن بينه صلى الله عليه وسلم وبين من أظهر العداوة له صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، وهو كذلك. فإذا ينصر الله تبارك وتعالى الأمة إذا كانت متمسكة بدين الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ظاهرا وباطنا، ولو كان بينها وبين أعدائها ما كان من المسافات. شرط أن تكون متمسكة بالدين ظاهرا وباطنا. اختصاص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفاعة العظمى ثابت بهذا الحديث وبغيره، فالأحاديث في إثبات الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم متواترة. هذا الحديث من تلك الأحاديث. ألف الشفاعة وعطيت الشفاعة، ألف الشفاعة للعهد، أي أعطيت الشفاعة المعهودة عندكم والتي تعرفون أنها من خصائصي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة في إراحة الناس من الموقف بفصل القضاء، هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، هي المقام المحمود الذي أعطاه الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء له، على الدعاء له بعقب الوضوء، أن نسأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده، وهو هذا الأمر الكبير من الشفاعة في الموقف، الشفاعة العظمى التي ليست إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد يرجو أن يكون هو، وهو هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة المذكورة المومى إليها بأل التي للعهد هي الشفاعة العظمى، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة دون هذه، منها الشفاعة في استفتاح باب الجنة فلا يفتح لأحد قبله، فهذه خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإخراجه من غمرة النار إلى ضحضاح منها، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس عامة، فيه أن الرسالة إلى عموم البشر لم تكن لأحد من الأنبياء قبله، كان كل نبي يرسل يبعث إلى قومه خاصة حتى جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. والتيمم في اللغة القصد: تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته، أي قصدته. والتيمم في الشرع: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به، أو هو استعمال تراب الطهور في أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. والتيمم هو قصد إيصال التراب إلى الوجه والكفين بشرائط مخصوصة بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله. وقد أجمع العلماء على أنه مختص بالوجه واليدين، سواء أكان من الحدث الأصغر أم الأكبر. فالتيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام. ونقل في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، لأن الماسح قصد إلى الصعيد أي تيممه. عرفه بعض العلماء بأنه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، فقد يفقد الماء حقيقة وقد يفقد حكما، وذلك عند عدم القدرة على استعماله. والتيمم من خصائص هذه الأمة، لحديث جابر في الصحيحين مرفوعا: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى بتفصيله. ففي التيمم ما يخص هذه الأمة المرحومة أكرمه الله تبارك وتعالى به، وفي تخصيص هذه الأمة بالتيمم حكم بالغة، منها أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء، فنقل الله تبارك وتعالى منها عند عدمها إلى التراب. التراب هو أصل الخلقة، فنقل الله تبارك وتعالى الأمة عند عدم الماء إلى التراب لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلقة بين الماء والتراب. فهذه حكمة من حكم تخصيص هذه الأمة بالتيمم. وحكمة أخرى، وهي أن النفس مجبولة على الحركة، فكلما تحركت تمرنت وأنست، وكلما أعرضت كسلت، فلو لم يوظف عليها عند فقد الماء من الحركة في الأعضاء ما وظف لبعدت عند فقد الماء عن العبادة، ولشقت العبادة عليها. فشرع الله لها التيمم لتعتاد على العبادة وتأنس بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث معاوية: الخير عادة والشر لجاجة. فهو حديث حسن. فمن عدم الماء الذي هو أحد أصلي الحياة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب، لئلا يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن. فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصل الطهارة الباطنة. فلا شك في حكمة التيمم، ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم. والتيمم ثابت في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، ثابت بإجماع الأمة المحمدية المهدية،
ويقتضيه القياس الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما. وعمران هو ابن حسين صحابي وابن صحابي رضي الله عنهما، وكنيته أبو نجيد بضم النون. ذكر صحبة أبيه أبو حاتم وغيره، وقد أسلم أبو هريرة وعمران عام خيبر، وكان عمران صاحب راية خزاعة عام الفتح، وهو من فقهاء الصحابة وعلمائهم. روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100 حديث، وروى فوق ذلك 80 حديثا، وقد اتفق الشيخان على 8 مما رواه، وانفرد البخاري 4 ومسلم 9. وقد بعث عمر رضي الله عنه عمران رضي الله عنه إلى البصرة ليعلم أهلها، ومات بها 52 رضي الله تبارك وتعالى عنه. عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث ما يتعلق بحكم التيمم من الجنابة، فموضوع الحديث بيان حكم التيمم من الجنابة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أي أبصره، معتزلا منفردا عن القوم متنحيا عنهم ولم يثبت تعيينه. وذكر بعض أهل العلم أنه خلاد بن رافع رضي الله عنه، هو أخو رفاعة بن رافع رضي الله عنه، وكان خلاد ممن شهد بدرا. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أي أبصر رجلا منفردا عن القوم متنحيا عنهم لم يصل في القوم، أي مع القوم الذين صلوا جماعة، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة، والظاهر أنها كانت من احتلام لقوله أصابتني، أصابتني جنابة ولا ماء، ولا ماء معي ولا حولي. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استفهمه أولا لكي يعلم حاله، ولم يحكم عليه صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، وإنما استفهمه مستفصلا عن حاله، فقال: ما منعك؟ وما اسم استفهام؟ أي أي شيء منعك عن الصلاة مع القوم؟ فأخبره رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قد أصابته جنابة، ودله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يجب عليه في تلك الحالة، فقال: عليك بالصعيد. وعليك اسم فعل أمر بمعنى اقصد، عليك بالصعيد. الصعيد وجه الأرض وما ظهر منها وهو التراب. فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصحابة رضي الله عنهم صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته رأى رجلا معتزلا عن الجماعة لم يصل معهم، فكان من كمال لطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن دعوته إلى الله وحسن تعليمه أنه لم يعنفه على تخلفه عن الجماعة حتى يعلم السبب في ذلك، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فشرح له عذره في ظنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أصابته جنابة ولا ماء عنده، فأخر الصلاة حتى يجد الماء ويتطهر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قد جعل لك من لطفه وبره ورحمته ما يقوم مقام الماء في التطهر، وهو الصعيد، فعليك به فإنه يكفيك، يغنيك عن الماء حيث لم تجده. ودلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وسيع رحمة ربنا تبارك وتعالى. وفي الحديث عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه رضي الله عنهم، وفيه أن السفر لا يسقط صلاة الجماعة، وفيه جواز التيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء. وهو مجمع عليه بين السلف والخلف، جواز التيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء عن الحدث الأكبر، هذا مجمع عليه بين السلف والخلف. وقد روى تيمم الجنب عمار بن ياسر وعمر بن العاص وأبو ذر وجابر رضي الله عنهم أجمعين. وأما مشروعية التيمم في الحدث الأصغر فقد نصت عليه الآية ولم يحك فيه خلاف، فدل الحديث على جواز التيمم عن الجنابة إذا لم يجد الماء، وهذا مجمع عليه بين السلف والخلف. ومشروعية التيمم في الحدث الأصغر لا في الجنابة نصت عليه الآية ولم يحك فيه خلاف. من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه التطهر به. من تيمم لعدم الماء ثم وجد الماء وجب عليه التطهر به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث مما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد الماء بعد فأعطى الرجل إناء من ماء وأمره أن يتطهر به، وقال له صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عينه، قال له: اذهب فأفرغه عليه. يؤخذ من قول الصحابي رضي الله عنه: أصابتني جنابة ولا ماء، أي ولا ماء موجود أو لا ماء أقدر عليه. يؤخذ من هذا القول أن الطلب للماء واجب قبل التيمم، من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، العلم نتيجة الطلب. وبه قال الشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: إن الطلب لا يجب. يؤخذ من قول الصحابي رضي الله عنه: أصابتني جنابة ولا ماء، أي ولا ماء موجود، أن الطلب واجب، أن طلب الماء وأن البحث عنه واجب قبل التيمم، من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم. في الحديث أن التيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة، وفيه أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله. وقد بسط الرجل رضي الله عنه عذره وهو عدم الماء، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. في الحديث جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر، حتى بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصواب في ذلك. في الحديث أنه لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذرا وأنت تلومه، لعل له عذرا وأنت تلومه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل على الصحابي الذي اعتزل ناحية ولم يصلي مع الجماعة، أقبل عليه مناديا إياه باسمه، قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فأخبره بعذره رضي الله عنه. في الحديث عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه رضي الله عنهم، وفيه يسر الشريعة حيث جاز لمن عدم الماء أن يتيمم ويصلي حتى يجد الماء ولا يعيد الصلاة، لأنه لم يأمره بالإعادة. فمن فقد الماء فتيمم ثم صلى ما صلى ثم وجد الماء، فإنه يجب عليه أن يستعمل الماء ولا يجب عليه أن يعيد ما صلى بطهارة التراب. وهذا من يسر الشريعة ومن سماحة الإسلام ومن رحمة الله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وعمار بن ياسر هو العنسي الصحابي وابن الصحابي وأمه صحابية، وقد عذبوا جميعا في ذات الله تبارك وتعالى، وكنية عمار أبو اليقظان، أسلم بمكة قديما، وكان ممن يعذب في ذات الله تبارك وتعالى. وشهد عمار بدرا والمشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهاجر عمار الهجرتين وصلى إلى القبلتين، روى له الشيخان وغيرهما من أصحاب السنن، وقتل في جيش علي رضي الله عنهما في صفين 37 رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال عمار رضي الله عنه في هذا الحديث: بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أرسلني في حاجة، أي في غرض، وكان ذلك في إحدى السرايا، فأجنبت أي فصار علي جنابة، فلم أجد الماء، لم أحصل عليه بعد طلبه، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، أخذ يتقلب في الأرض حتى عمى التراب بدنه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك، أي ما كان من الجنابة والتمرغ، فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء، إنما كان يكفيك ويغنيك أن تقول بيديك، أي أن تفعل بيديك، أن تقول بيديك هكذا، ها للتنبيه والكاف للتشبيه، أي مثل ما أقول بيدي. وعلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يتيمم، فضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، أي اليد اليسرى على اليمنى من باطن كفه، وظاهر كفيه ووجهه. ظاهر كفيه بنصب ظاهر معطوفا على مفعول مسح والتقدير، ومسح ظاهر كفيه، ومسح ظاهر كفيه أي ظهرهما، ووجهه بنصب وجه أي ومسح وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يراد بالقول الفعل، أن تقول بيديك، وهو كثير في لسان الشرع ولغة العرب. في هذا الحديث قصة رواها عمار رضي الله عنه، فقد بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا في إحدى السرايا في سفر لبعض حاجاته، فأصابت عمارا جنابة فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر، فاجتهد رضي الله عنه وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالتراب قياسا على الماء، فأخذ يتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى رضي الله عنه. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه رضي الله عنه مما عمله شيء، لأنه إنما فعل ذلك عن اجتهاد منه لا بعلم علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ليرى هل هو على صواب أو لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك ويغنيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح شمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان كيفية التيمم. اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين، وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين. ذهب بعضهم ومنهم الشافعي رحمه الله إلى أنه لا بد في التيمم من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، واحتجوا بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا ورد موقوفا وورد مرفوعا، ولكنه حديث ضعيف، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيف. وذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان، مستدلين في ذلك بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا. قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والراوي للحديث أعرف بمراده، وأجاب عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور، وأنها ضعيفة لا يمكن أن تقاوم الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر رحمه الله: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. قال ابن دقيق رحمه الله تعالى: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله، أي لا يعارض مثل هذا الحديث الصحيح بمثل هذا الحديث الضعيف. قال الخطابي رحمه الله: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية. صفة التيمم: ينوي التيمم، والنية محلها القلب، ويسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع. ينوي التيمم، والنية محلها القلب، ويسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع، وينفخ في يديه. وقد ثبت النفخ في الصحيحين، قيده بعض العلماء كما ذكر ابن قدامة في المغني بما إذا علق في يديه تراب كثير، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض، ومسح الكفين إلى الرسغين، وبذلك يتم التيمم. فهو أمر يسير جعله الله تبارك وتعالى من أيسر ما يكون لمن يسره الله تبارك وتعالى عليه، ويسر له اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صفة التيمم: ينوي التيمم، والنية محلها القلب، ويسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع، وينفخ في يديه، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض، ومسح الكفين إلى الرسغين. فإذا فعل ذلك فقد تم تيممه. يباح بالتيمم الذي مرت صفته ما يباح به الوضوء والغسل، يباح بالتيمم ما يباح به الوضوء والغسل، لأنه بدل عنهما، ولأن الشرع سماه طهورا كما سمى الماء طهورا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهو كالماء سواء بسواء في رفع الحدث، إلا أنه لا يلجأ إليه إلا عند فقد الماء. فيباح بالتيمم ما يباح به الوضوء والغسل، لأنه بدل عنهما، والبدل له حكم المبدل منه. وقد سمى الشرع التيمم طهورا كما سمى الماء طهورا، فقال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالتيمم كالماء سواء بسواء في رفع الحدث، لأنه لا يلجأ إليه عند فقد الماء. صفة التيمم مرة أخرى: ينوي التيمم، والنية محلها القلب، ويسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة بلا تفريج للأصابع، وينفخ في يديه. وقد ثبت النفخ في الصحيحين، وقيده بعض العلماء بما إذا علق في يديه تراب كثير، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض، مسح الكفين إلى الرسغين. إذا فعل ذلك تم تيممه. وأبيح له ما يباح للمتوضئ والمغتسل، ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، ويزاد على تلك النواقض وجود الماء لمن فقده أو قدر على استعماله لمن عجز عنه. ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء، ولكن يزاد على النواقض ناقض آخر يتعلق بالتيمم، لأن التيمم إنما كان لفقد الماء حقيقة أو حكما. فيزاد على نواقض الوضوء بالنسبة للتيمم وجود الماء لمن فقده، أو القدرة على استعمال الماء لمن عجز عنه وكان فاقدا للماء حكما لا حقيقة، فيكون الماء موجودا ولكنه لا يقوى على استعماله. فإذا آتاه الله القدرة على استعمال الماء فحينئذ ينتقض تيممه، يجب عليه أن يتيمم، فينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء فيزاد عليها وجود الماء لمن فقد أو القدرة على استعماله لمن عجز عنه. عن أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وهو حديث صحيح. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده أي إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهو حديث صحيح. في الحديث الذي معنا أن التيمم يكون للغسل من الجنابة عند فقد الماء حقيقة أو حكمة، وأنه لا بد من طلب الماء قبل التيمم. وصفة التيمم باختصار ضرب الأرض مرة واحدة بيديه ثم يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين، ينوي ويسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، يمسح وجهه بكفيه ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض، هذا هو التيمم. قد بيانه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا لا اشتباه فيه. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد، فإذا هذا يكون بالكفين ضربا ومسحا بالكفين، يعني إلى الرسغين بلا زيادة. ذكر الصنعاني في الحاشية على شرح ابن دقيق للعمدة أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف المطلق، وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب، والترتيب زيادة، والزيادة من العدل مقبولة، فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. في هذا الحديث تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، فقد قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين فقدم اليدين وظاهر كفيه ووجهه. ففي هذا الحديث تقديم مسح اليدين على مسح الوجه. وفي قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تقديم مسح الوجه على مسح اليدين. ففي الآية تقديم مسح الوجه على مسح اليدين، وأما في الحديث الذي مر ففيه تقديم مسح اليدين على مسح الوجه. الآية على عكس ذلك، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين لأنه ظاهر القرآن، يقدم مسح الوجه على مسح اليدين لأنه ظاهر القرآن، هو الموافق للترتيب في الوضوء حيث قدم غسل الوجه على غسل اليدين إلى المرفقين. ولأن أكثر الروايات في حديث عمار على تقديم الوجه، وهذا لا يعارض الرواية بتقديم اليدين، يعني قد يقول قائل إذن وقع تعارض، فهذا يعارض الحديث الذي فيه تقديم اليدين، هذا لا يعارض ولا شيء. لماذا لا يعارض؟ لأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل موضع، قد تكون لمطلق العطف، فالواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل موضع. التيمم كما في الحديث يكون للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة وفي الأحكام. في الحديث الاجتهاد في مسائل العبادات، وأن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. في في الحديث أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى غير الصواب وفعل العبادة ثم تبين له الصواب بعد ذلك فإنه لا يعيد تلك العبادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. في هذا الحديث بيان بعض خصائص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها التيمم، وهو من خصائص أمته أيضا. فموضوع الحديث في بيان بعض زبد خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومناسبته للباب أن من تلك الخصائص ما آتى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته من التيمم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت، أي أعطاني الله تبارك وتعالى، خمسا، أي خمس خصال أو خمس خصائص لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أعانني الله تبارك وتعالى على أعدائي بالرعب وبالخوف وبالذعر في قلوب الأعداء. والباء في قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، الباء للسببية، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي مسافة شهر. والمعنى أن عدوه مرعوب منه، خائف وجل منه صلى الله عليه وسلم، ولو كان بينه وبينه مسافة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت لي الأرض، أي صير الله لي جميع الأرض مسجدا، أي مكانا للسجود فيه أي للصلاة، وطهورا، شيئا أتطهر به. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي، فأيما رجل، أي أي رجل، وأي هنا اسم شرط زيدت فيها ما للتأكيد، أي ما، وذكر الرجل لشرفه والمرأة مثله، فأيما رجل وأيما امرأة، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. أدركته الصلاة، أي دخل عليه وقتها وهو من أهلها، دخل عليه وقتها وهو من أهلها، فليصل. الفاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصل رابطة لجواب الشرط، واللام للأمر، فليصل، والمعنى فليتطهر بالأرض وليصلي عليها، وليس عليه أن ينتظر وجود الماء. فليصل، فليتطهر بالأرض فعنده طهوره وهو الصعيد الطيب، وليصلي على الأرض فهي قد جعلت مسجدا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته، فجعلت مكانا للسجود فيه أي للصلاة. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، أحلت لي الغنائم أو المغانم، جعلها الله تبارك وتعالى لي حلالا. الغنائم جمع غنيمة، وهي ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد. وأحلت لي المغانم، جعلها الله لي حلالا، ولم تحل لأحد قبلي. ولم تحل، يجوز ضم التاء وفتح الحاء، ولم تحل على البناء للمفعول، ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل، ولم تحل، ففيها الوجهان: ولم تحل على البناء لما لم يسمى فاعله، والوجه الثاني لم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم، أعطاني الله تبارك وتعالى الشفاعة، والشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هي التوسط في جلب الخير للغير، هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. المراد بالشفاعة في هذا الحديث الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي الشفاعة لأهل الموقف يوم القيامة ليقضي الله تبارك وتعالى بينهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم آتاه الله تبارك وتعالى الشفاعة العظمى، وآتاه الله تبارك وتعالى بعض الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليست لأحد سواه صلى الله وسلم وبارك عليه. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي ألفي النبي للجنس، أي كان النبي من الأنبياء السابقين، وكان النبي يبعث، أي يرسله الله تبارك وتعالى، يرسله الله تبارك وتعالى إلى قومه، إلى طائفته وقبيلته، إلى قومه خاصة دون غيرهم. وبعثت أي أرسلت إلى الناس عامة جميعا من قومي وغيرهم إلى قيام الساعة صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان النبي من الأنبياء السابقين يبعث أي يرسل إلى قومه خاصة، فادعوهم إلى الله وأمرهم بتوحيد الله وصرف العبادة لله، وأنهاهم عن كل ما يغضب الله، ولكن هو مرسل إليهم وحدهم. كل نبي كان يرسل إلى قومه إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تبارك وتعالى أرسله إلى الثقلين، إلى الإنس والجن في عموم الزمان وعموم المكان، ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخص الله تبارك وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عن سائر الأنبياء والمرسلين بخصائص الشرف وخصال الكمال، وميزه بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فنال هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، نال الأمة شيء من هذه الفضائل والمكارم. فمن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان بعض خصائصه، ومنها ما يتعدى إلى الأمة كما معنا في موضوع الباب، وهو التيمم. فإن الله جعل له ولأمته الأرض مسجدا، وجعل ترابها وتربتها طهورا له ولأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث خمس خصال مما ميزه الله تبارك وتعالى به وخصه به. وهنالك من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى ذلك الكثير، ولكنه ذكرها هنا خمسا من الخصال. أولاها أن الله تبارك وتعالى نصره وأيده على أعدائه بالرعب الذي يحل بأعدائه، فيوهن قواهم ويضعضع كيانهم ويفرق صفوفهم ويفل شوكتهم وجمعهم، ولو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مسيرة شهر منه، تأييدا من الله تبارك وتعالى ونصرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وخذلانا وهزيمة لأعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداء الدين، وهي إعانة كبيرة من الله تبارك وتعالى. وهذا النصر ثابت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته، ولأمته المؤمنين به المهتدين بهديه ظاهرا وباطنا. رعب العدو هو في الحقيقة أعظم سلاح يفتك به، إذ لا يقر له قرار ولا تثبت له قدم مع الرعب. وهذه من الخصائص التي ميز الله تبارك وتعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة للأمة أيضا. فالأمة تنصر بالرعب مسيرة شهر، مثل ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم إذا اهتدت بهديه وآمنت به حق الإيمان، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند تفسخ الناس من دين الله تبارك وتعالى، وبيّن أنهم عند بعدهم عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينزع المهابة منهم من صدور أعدائه. فإذا لو أنهم تمسكوا بدين الله تبارك وتعالى لبقيت المهابة منهم في صدور أعدائه، ولنصرهم الله تبارك وتعالى بالرعب، وهو من أفتك الأسلحة التي تعمل في الأعداء، لأنه مع الرعب لا يقر لإنسان قرار ولا تثبت له قدم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخصلة العظيمة التي ميزه الله تبارك وتعالى بها، وخص بها أمته إن سارت على نهجه والتزمت منهاجه واهتدت بهديه ظاهرا وباطنا صلى الله وسلم وبارك عليه. وثاني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثانية الخصال، أن الله سبحانه وتعالى وسع على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى أمته المرحومة، فجعل لهم الأرض مسجدا، فأينما أدركتهم الصلاة فليصلوا، لا يتقيدون بأمكنة مخصوصة كما كان من قبلهم. كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس أو البيع، والرجل من المسلمين إذا سافر فكان على ظهر دابته، فأينما أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. وأما الآخرون فلا يخفى أنه لا يمكن أن يسافر الرجل منهم ويحمل على ظهر حمار أو بغلة كنيسة أو بيعة، وإنما جعل الله تبارك وتعالى الحرج مرفوعا عن النبي وأمته صلى الله وسلم وبارك عليه. فالمسلمون رفع الله عنهم الحرج والضيق فضلا منه وإحسانا وكرما وامتنانا. من قبل هذه الأمة المرحومة كان لا يطهرهم إلا الماء، هذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا، ومثله إذا كان فاقدا له حكما، كأن وجد الماء ولكنه لا يقدر بل يعجز عن استعماله لضرر يصيبه، فهو فاقد للماء حكما لا حقيقة. فجعل الله تبارك وتعالى امتنانا منه ورحمة بهذه الأمة التراب حين فقد الماء حقيقة أو حكما جعله طهورا وجعل الأرض مسجدا. وثالث الأمور، ثالثة الخصائص، أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين حلال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأمته، يقتسمونها على ما بين الله تعالى. قد يقول قائل وأي شيء في هذا، الغنائم يغنمها الناس فيقتسمونها لأنهم غنموها من أعداء الله وأعداء التوحيد فيقتسمونها، فيقال لا، إنما هذا جعل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. كان الأنبياء السابقون وكانت أممهم إذا غنموا شيئا جمعوه ثم جعلوه ناحية، فإن نزلت نار من السماء فأحرقت فقد قبل الله تبارك وتعالى منهم ذلك، ليس لهم شيء في الغنائم، وإنما جعلت المغانم والغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونال الأمة ببركته صلى الله عليه وسلم شيء من هذه المكرمة، فجعل الله تبارك وتعالى الغنائم لها. رابع ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خصه بالمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم وقد خصده الناس في الموقف وكل الأنبياء والمرسلين يقولون نفسي نفسي إلا هو صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، يسجد تحت العرش يمجد الله تبارك وتعالى بما هو أهله، قال يفتح الله تبارك وتعالى علي بمحامد لا أعرفها الآن حتى يأذن الله تبارك وتعالى له بالشفاعة، فينادى يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، حينئذ يسأل الله تبارك وتعالى الشفاعة للخلائق في الفصل بينهم في هذا المقام الطويل والموقف العصيب، وقد بلغ العرق منهم على قدر أعمالهم. هذا هو المقام المحمود الذي يغبط الأولون والآخرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. وأما خامس ما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم من الخصائص فهو أن كل نبي من الأنبياء السابقين كانت دعوتهم تختص بأقوامهم، وجعل الله تعالى في هذا النبي العظيم وفي رسالته العظيمة الصلاحية والشمول، فهي لجميع البشر، هي للجن والإنس على اختلاف أجناس البشر وتباين أصنافهم وتباعد أقطارهم. الشريعة الإسلامية يصلح لها كل زمان ومكان، فهي الأصل، ولا نقول صالحة لكل زمان ومكان، بل كل زمان ومكان صالح للشريعة الإسلامية، لأن بعض أهل العلم وبعض الكتاب يقول الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، بل كل زمان ومكان صالح للشريعة وهي الأصل. ولما كانت بهذا السمو كانت الأخيرة، لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يزاد فيها ولا ينقص منه. هذا الحديث العظيم فيه كثير من الفوائد، منها ما فيه من تفضيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، وكذلك فيه تفضيل أمته على سائر الأمم. في الحديث أن الإنسان إذا ذكر نعم الله عليه وعددها على وجه الشكر لله تبارك وتعالى وذكر نعمه وآلائه، فإنه يكون عابدا لله وشاكرا لله. تعداد النعم على وجه الشكر لله، لا على وجه الفرح المذموم والبطر والاستكبار على خلق الله، تعداد النعم وذكرها على وجه الشكر لله تبارك وتعالى وذكر آلائه ونعمه، هذا يعد عبادة لله ويعد شكرا لله تبارك وتعالى. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نصر بالرعب مسيرة شهر، وفي خيبر لما ذهبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلموا مقدمه، وكان قد خمس الجيش، للجيش قلب وميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة، ولذلك قيل للجيش الخميس، لأنه يكون على خمسة أقسام: قلب وميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة. فلما كان اليهود خارج الحصون وهم قوم من الجبن بمكان، وخارج الحصون أموالهم من أنعامهم ومواشيهم وما كان معهم ربما من ذراريهم ونسائهم، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو علموا بمقدمه تدافعوا إلى الحصون وأغلقوا الأبواب يقولون: محمد والخميس، محمد والخميس. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، صلى الله وسلم وبارك عليه. نصره الله تبارك وتعالى بالرعب مسيرة شهر، وكذا ينصر أمته بالرعب، يلقي الرعب منها في قلوب أعدائها، بشرط أن تكون متمسكة بدين ربها، مهتدية بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. لا يقوم أمامها أمة من الأمم وإن كثر عددها وكثرت عدتها، فإن الرعب فتاك في القلوب يزلزل الأقدام فلا تثبت معه قدم. نصر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة الشهر، وحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبله، بعث إلى الناس عامة في عموم الزمان والمكان، أعطي الشفاعة صلى الله عليه وآله وسلم، جعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا. ففيه الامتنان بالتيمم عليه وعلى الأمة، وهو ما يناسب ذكر الحديث في هذا الباب، فهذا الباب في التيمم، فذكر المصنف رحمه الله الحديث في هذا الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التيمم فيه. وكل هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من خصائص أمته أيضا. صحة الصلاة لا تختص ببقعة دون بقعة، الأصل في الأرض الطهارة للصلاة وللتيمم أيضا، فكل أرض صالحة لكي يتيمم المسلم منها ما دامت طاهرة، سواء كانت ترابية أم رملية أم صخرية، هي صالحة لكي يتيمم المسلم منها ما دامت طاهرة على أي صورة كانت، ترابية أم رملية أم صخرية. لهذا دلالة على سعة هذه الشريعة وعظمتها، جعلها الله تبارك وتعالى منظمة لأحوال العالم، لأحوال الخلق في العبادات والمعاملات على اختلاف الأمصار وتباعد الأقطار. أيما رجل لا يراد به جنس الرجال، وإنما يراد أمثاله من النساء أيضا كما مر، وإنما ذكر الرجال تغليبا، والحكم يتعلق أيضا بالنساء، وهذا كثير جدا في الشريعة. يا أيها الذين آمنوا، هذا فاشن، فتوجه الخطاب إلى الرجال آمنوا، وهو متوجه أي الخطاب إلى النساء أيضا، ولكن على سبيل التغليب، كما لو كان رجل مع 100 امرأة وأراد إنسان أن يسلم على هذا الجمع، رجل مع 100 امرأة يقول السلام عليكم، لا يقول السلام عليكم، وإنما يقول السلام عليكم. كثير من الضالات الغاويات الفاسقات المجرمات لا يعجبهن مثل هذا في اللغة ولا في الشريعة، ويقول هذا مجتمع ذكوري، يعني يريدنا أن تقع المساواة بين الرجل والمرأة حتى فيما ميز الله به الرجل على المرأة وميز به المرأة على الرجل، ولا يستبعد أن يقولنا إن على الرجل أن يحمل كما تحمل المرأة، فلما تتحمل هي وحدها العناء. غاويات فاسقات مجرمات للعلمانيات والشيوعيات للمحاربات لدين الله تبارك وتعالى، وصوتهن عال كأصوات الغربان على الخرائب، طهر الله الأمة منهن وممن ناصرهن من الرجال الفسدة الغاوين المجرمين. قال الصنعاني إنما خص مسافة الشهر دون مسافة أبعد منه، لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك. كلام الصنعاني يومئ إلى أن النصر بالرعب يمكن أن يكون أبعد من مسيرة شهر، وإنما خص الشهر بالذكر لأنه لم يكن بينه صلى الله عليه وسلم وبين من أظهر العداوة له صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، وهو كذلك. فإذا ينصر الله تبارك وتعالى الأمة إذا كانت متمسكة بدين الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ظاهرا وباطنا، ولو كان بينها وبين أعدائها ما كان من المسافات. شرط أن تكون متمسكة بالدين ظاهرا وباطنا. اختصاص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفاعة العظمى ثابت بهذا الحديث وبغيره، فالأحاديث في إثبات الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم متواترة. هذا الحديث من تلك الأحاديث. في الشفاعة وأعطيت الشفاعة، في الشفاعة للعهد، أي أعطيت الشفاعة المعهودة عندكم والتي تعرفون أنها من خصائصي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في إراحة الناس من الموقف بفصل القضاء. هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، هي المقام المحمود الذي أعطاه الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء له، على الدعاء له بعقب الوضوء، أن نسأل الله تبارك وتعالى له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده، وهو هذا الأمر الكبير من الشفاعة في الموقف، الشفاعة العظمى التي ليست إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد يرجو أن يكون هو، وهو هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة المذكورة المومى إليها بآل التي للعهد هي الشفاعة العظمى، والنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة دون هذه، منها الشفاعة في استفتاح باب الجنة فلا يفتح لأحد قبله، فهذه خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم. والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإخراجه من غمرة النار إلى ضحضاح منها. هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس عامة فيه أن الرسالة إلى عموم البشر لم تكن لأحد من الأنبياء قبله، كان كل نبي يرسل يبعث إلى قومه خاصة حتى جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.